إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين في هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير في سورة قاف. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي معنا الآن قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، قلنا أن الرب سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بعد شفاعة سيد الأنبياء، ويضع كرسيه حيث يشاء، ويقوم الملك بين يديه ينادي على العباد: أين فلان ابن فلان ليقم للعرض على الملك الديان.
وإذا به يتلقف ملكان، أحدهما قد أحضر ملف أعماله والآخر يسوقه، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وإذا هو ماثل بين يدي الرب سبحانه وتعالى، وأحد الملكين يقدمه وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. يا رب، هذا الإنسان الذي وكلتني بحفظ أعماله وإحضاره، ها هو ذا، ها هو وها هو ملف أعماله. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. قال الله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فنطق الله سبحانه وتعالى بالحكم مباشرة، ولم يحكي لنا ما يكون بينه وبين عبده إذا عرض عليه، ولم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى صفة العرض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينها، بين لنا عليه الصلاة والسلام كيف يعرض المؤمن على ربه وكيف يعرض الكافر. يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تفرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني عبده المؤمن منه، أي يقربه، ويضع عليه كنفة أي سترة، حتى تكون المحاسبة بينه وبين عبده، لا يطلع على أسرار أحد من أهل الموقف. إن الله يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفة أي سترة، ثم يقرره بذنوبه فيما بينه وبينه، يقول: أي عبدي، عملت يوم كذا كذا وكذا، قل نعم يا رب، وعملت يوم كذا كذا وكذا، قل نعم يا رب، وعملت يوم كذا كذا وكذا، قل نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك، قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته ويزح عنه الستار، فيخرج على رؤوس الأشهاد رافعا يمينه بكتابه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. قال تعالى: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. أما الكافر الفاجر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفة عرضه على ربه، كما جاء في الحديث عن أنس أنهم كانوا عنده صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم قال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، رب العبد الكافر هنا، يقول: أي ربي، ألم تجرني من الظلم؟ ألست قد وعدتني ألا أظلم؟ ألم تجرني من الظلم؟ يقول: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني، أنا لا أقبل شهادة أي كائن كائن علي إلا أن تشهد نفسي على نفسي. يظن المسكين أن الله تعالى سيسأله عملت، يقول: ما عملت، فينجيه ذلك الكذب. يقول: ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز اليوم علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول تعالى: كفى بي شهيدا وكفى بالكرام الكاتبين شهودا. ثم يختم الله على فيه كما قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يختم الله على فيه فلا يتكلم، ويأمر الله تبارك وتعالى الجوارح والأعضاء فتنطق وتشهد عليه بما عملت، تشهد عليه يده وتشهد عليه رجله ويشهد عليه فخذه وتشهد عليه جوارحه وأعضاؤه، كل عضو يدلي بشهادته وهو يسمع ولا يستطيع أن يقول أسكت، لأن الله قد ختم على فيه. حتى إذا نطقت الجوارح كلها وأدلت بشهادتها على صاحبها رد الله عليه لسانه وخلى بينه وبين نفسه، فأقبل على جوارحه وأعضائه يوبخها ويلومها ويؤنبها عن كنا كنت أناضل أدافع وأجادل عن كنا فكيف شهدتن علي. وفي ذلك يقول الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. لما حكم الله تعالى على أهل النار بالنار ذكر صفاتهم فقال ألقيا، الخطاب للملكين اللذين أحضر العبد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد. فذكر الله تعالى في هذه الآيات لأهل النار ست صفات: ألقيا في جهنم كل كفار، وكفار صيغة مبالغة تعني من كان كثير الكفر، الكفار صيغة مبالغة تعني كثير الكفر، والكفر كفر الجحود وكفر النعمة، الكفر كفران كفر الجحود والتكذيب وكفر النعمة. والذي كفر بالله عز وجل كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكفر بالقدر فهو إذن كفار أي كثير الكفر. وكفر النعمة ونعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالكافر بالنعمة كفار لأن نعم الله تعالى كثيرة فحين كفرها فهو كفار. ألقي في جهنم كل كفار. الصفة الثانية عنيد، معاند للحق مكابر لا يخضع للحق ولا ينقاد له، عنيد. إن أكثر الكافرين كان كفرهم كفر عناد، كان كفرهم كفر عناد، لأن دلائل التوحيد كثيرة جدا كما قال القائل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فدلائل التوحيد كثيرة، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهم يرون هذه الآيات ولكن كفرهم كان كفر عناد واستكبار، كما قال الله تعالى عن فرعون وملئه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. كل كفار عنيد. الصفة الثالثة مناع للخير. مناع للخير. ومناع أيضا صيغة مبالغة تدل على كثرة منعه للخير. هذا الإنسان الكافر الذي كفر بالله عز وجل منع الخير عن نفسه. وأي خير؟ إنه أعظم خير جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إنه الإيمان الذي هو سبب خير الدنيا والآخرة. هذا الكافر رفض هذا الخير ومنعه عن نفسه. ومن منع الخير عن نفسه فهل يعطيه غيره؟ لا يعطيه غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فمن صفات أهل النار أنهم منعوا الخير عن أنفسهم ومنعوا الخير عن الناس. مناع للخير، معتد. معتد من صفات أهل النار البغي والظلم والعدوان على الآخرين، سلب أموالهم، انتهاك أعراضهم، إزهاق أرواحهم، بغيا وظلما وعدوانا. معتد. فانظر إلى الصفات المتناقضة في الرجل، أنه منع الخير، ويا ليته حين منع الخير عن الناس منع الشر، فلم يصل إلى الناس منه خير ولا شر، لكنه منع الخير عنهم وأوصل إليهم الشر والأذى والعدوان والبغي والظلم. معتد. مريب، أي من صفات أهل النار الشك والريب. الشك والريب. إنما تحدثنا عن صفات المؤمنين حقا في آخر سورة الحجرات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشك، لم يشك. لكن أهل النار من صفاتهم الريب والشك، كما قال الله تعالى عنه في مطلع السورة، سورة قاف: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فهم في ريبهم يترددون. مناع للخير، معتد مريب. الصفة السادسة من صفات أهل النار الذي جعل مع الله إلها آخر. الذي جعل مع الله إلها آخر وليس مع الله آلهة أخرى. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وبذلك بعث الله الرسل وأنزل عليهم الكتب، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وبذلك أنزل الله الكتب على الرسل، فقال عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقد قامت الرسل بهذا الواجب خير قيام، واتفقت كلمتهم على: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن الذين حقت عليهم كلمة العذاب أبوا إلا أن يجعلوا مع الله إلها آخر. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. لما سمع قرينه هذا الأمر أراد أن يتبرأ منه. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. انتبه.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين. لنواصل حديثنا في تفسير الآيات المباركات التي معنا من سورة قاف. لما أمر الله تعالى بإلقاء الكافر المشرك الذي جعل مع الله إلها آخر في النار، حاول قرينه من الجن أن يتبرأ منه. قال قرينه: ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد. فقال الله تعالى لهما:
لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد وقامت عليكم الحجة، أرسلت إليكم الرسل وأنزلت عليهم الكتب من أجلكم فيها الهدى والنور والرشاد، فأبيتم إلا الكفر والطغيان، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، لقد قلت قولا وحكمت حكما لا يبدل ولا يغير، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، كما قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لماذا يسأل الله تعالى النار هل امتلأت؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار ووعدهما أن يملأهما، قال ولكليكما علي ملؤها، وعد الله الجنة أن يملأها ووعد النار أن يملأها، والله سبحانه وتعالى يريد أن يحقق وعده للنار، فكلما ألقي فيها فوج من أهلها سئلت هل امتلأت وتقول هل من مزيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة سبحانه قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، أي قد امتلأت قد امتلأت. نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة بفضله وكرمه. ولما ذكر الله تعالى حال الأشقياء أهل النار أتبعه بذكر حال السعداء الأبرار أهل الجنة على طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب، ليظل الإنسان خائفا راجيا يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء وما لهم في النار أتبعه بذكر حال السعداء في الجنة، فقال سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين، أي أدريت وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا وعد غير بعيد سيتحقق قريبا لأن كل ما هو آت آت. أو وأزلفت الجنة يوم القيامة للمتقين فكانت منهم قريبة غير بعيدة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من هم المتقون الذين وعدهم الله بالجنة؟ المتقون هم أصحاب العقيدة السليمة الصالحة من شوائب الشرك، وأصحاب العمل الصالح السليم من شوائب البدعة. وفي ذلك يقول تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه العقيدة، هذه أصول الدين وأركان الإيمان. ثم ذكر العمل فقال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات لأهل الجنة أربع صفات، احفظها مع الست السابقة لصفات أهل النار، احفظ الست السابقة لتتخلى عنها حتى لا تكون أهل النار، واحفظ هذه الأربع لتتحلى بها لتكون من أهل الجنة. هذا ما توعدون لمن؟ لكل أواب. أواب أيضا صيغة مبالغة، أواب هو الرجاع، والأواب هو الذي كلما أذنب ذنبا أحدث له توبة، كلما اجتالته الشياطين وأبعدته عن الصراط المستقيم رجع إليه وأناب إلى ربه وأقبل عليه. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد الثالثة فأذنب ذنبا وقال مثل ما قال وقيل له كما قيل. ثم عاد الرابعة فأذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. والمعنى: ما دام كلما أذنب أحدث للذنب توبة واستغفر الله منه غفر الله له وتاب عليه. وطبعا معلوم أنه إذا استغفر وتاب بالشروط التي نص عليها العلماء وذكرناها في حلقة سابقة، أن يقلع عن الذنب وأن يندم عليه وأن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إليه. بعض الناس قد يذنب فيستغفر ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يقع في الذنب مرة ثانية، فيريد أن يتوب فيأتيه الشيطان من مدخل آخر يريد أن يمنعه من التوبة، يقول: كيف تتوب وبالأمس قد تبت واليوم أذنبت وتريد أن تتوب وغدا تذنب، كيف يقبل الله توبتك، كيف يتوب الله عليك؟ فيوقعه في اليأس من رحمة الله، وهذا هو الذي يريده، لعنه الله. فأيها العاصي لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، كلما أحدثت ذنبا فأحدث له توبة شريطة أن تكون توبة نصوحة، وكن على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لك، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأول صفة من صفات أهل الجنة أنهم رجاعون إلى الله، أوابون إليه، كلما أحدث أحد ذنبا أحدث له توبة. هذا ما توعدون لكل أواب. صفة ثانية من صفات أهل الجنة: حفيظ. وحفيظ أيضا صيغة مبالغة في الحفظ، فالإنسان المسلم حافظ، وإذا اشتد حفظه وقوي وكثر سمي حفيظ. والمراد بالحفيظ الذي يحفظ أوامر الله بالأداء ويحفظ نواهيه بالترك والاجتناب ويحفظ حدوده بالوقوف عندها فلا يتعداها. إن الله أمر أوامر فمن حفظها وأتمر بها وأداها فهو حفيظ، والله نهى عن أشياء فمن انتهى عنها فهو حفيظ، والله سبحانه حد حدوده وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. فمن احترم حدود الله ولم يقربها ولم يتعد عليها فهو حفيظ. لكل أواب حفيظ. الصفة الثالثة: من خشي الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب، أي خاف الله عز وجل دون أن يرى، خاف من الله دون أن يرى، من خشي الرحمن بالغيب. لا أحد رأى ربه في الدنيا، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فمن صفات أهل الجنة أنهم يخشون ربهم بالغيب دون أن يروا، ويخشونه سبحانه وتعالى بالغيب عن الناس، حين يغيبون عن الناس ويستخفون منهم ويخلون بالحرام يتذكرون أن الله معهم وأن الله يراهم، فيتركون الحرام وهم بالغيب لا يراهم أحد من الناس، لأنهم يوقنون أن الله يراهم. وهذا هو المقام اليوسفي الذي مدح الله تعالى عليه يوسف عليه السلام، إذ راودته امرأة العزيز عن نفسه وهو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ما الذي منعه من إجابتها؟ خشية الله بالغيب. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وهذه هي درجة الإحسان التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك كتب بعض الصالحين إلى أخ له يقول زهدني الله وإياك في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة، فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله. زهدني الله وإياك في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة، فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله. من خشي الرحمن بالغيب. الصفة الرابعة من صفات أهل الجنة، وجاء بقلب منيب، قلب سليم، قلب طيب، قلب مخبت خاشع لله سبحانه وتعالى، بريء من النفاق، بريء من الرياء، بريء من الكبر، بريء من الحقد، بريء من الحسد، وجاء بقلب منيب. هذه أربع صفات ذكرها الله تعالى لأهل الجنة. هذا ما تعادون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هؤلاء أهل الجنة تقول لهم الملائكة ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، كما قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، ذلك يوم الخلود لأهل الجنة في الجنة ولأهل النار في النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيوضع على صور بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون ويا أهل النار فيشرئبون ينظرون، فيقال أتعرفون هذا؟ فكلهم يقول نعم إنه الموت، فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخالدين في الجنة دار السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نستطيع أن نستمع إليكم، فمن كان عنده سؤال أجبنا عليه بإذن الله عز وجل. تفضل.
أسألك الله خير فضيلة الشيخ.
وإياكم إن شاء الله.
نلاحظ أن الله تعالى لم يبين لنا في هذا السياق صفة العرض.
نعم.
فهل في ذلك سر أو حكمة يمكن أن نعلمها؟
نعم. يقول في هذا السياق القرآني المبارك لم يذكر الله تبارك وتعالى صفة العرض عليه كما شرحناها عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يذكر الله تعالى في القرآن كيف يعرض عليه العباد؟ قال العلماء إن في هذا الاختصار إشارة إلى دفع وارد قد يرد على بعض العقول إذا عرف الناس أن كل إنسان سيعرض على الله تعالى فريدا، سيعرض على الله وحده، كل الناس يعرضون على الله فردا فردا. فقد يقول قائل: ترى كم من السنين يستغرقها الله سبحانه في حساب الخلق، لأن الخلق كثيرون جدا وكلهم يعرضون على الله واحدا واحدا فردا فردا، كم سنة تكفي لحساب الخلق؟ فأراد الله تعالى أن يدفع هذا الوارد الذي قد يرد على بعض العقول ويبين له أن ذلك الأمر سريع جدا سريع جدا، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وأنها ما هو أن ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فاختصر الله تبارك وتعالى في هذا السياق صفة العرض، فما أن قدم إليه ذلك الإنسان وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، فالله تعالى ألقي في جهنم، لتعرف أن الأمر سريع جدا، كما قال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال العلماء: هذا من باب التهديد والزجر والتخويف، شانوا في ذلك شان المحكوم عليه في الدنيا الهارب، المحكوم عليه في الدنيا الهارب، فما أن يلقى القبض عليه ويعرض حتى يقال أدخله السجن بلا تردد وبلا تأخير. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. نعم تفضل.
جزاكم الله خيرا
وإياكم.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، ما المراد القدم؟
نعم، ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير قول الله عز وجل: يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. يسأل أخوكم: ما المراد بالقدم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة قدمه، فأضاف القدم إلى ضمير العائد على الله عز وجل. فالقدم المذكور في هذا الحديث صفة من صفات ذات ربنا سبحانه وتعالى، كالساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكشف ربنا عن ساقه، وكالعين وكاليد ونحوها من صفات الذات الواردة في كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن صفة المجيء، وقلنا أن المجيء صفة من صفات الفعل، والقدم صفة من صفات الذات، والكلام في الصفات كلها على باب من باب واحد في صفات الأفعال أو صفات الذات. نؤمن بما جاء في كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.